الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. القوة الصاروخية اليمنية تستهدف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح. الكيان الصهيوني يعلن عن لقاء نتنياهو ورئيس الموساد مع ولي العهد السعودي بحضور بومبيو. تواصل المعارك في أثيوبيا بين القوة الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد بقري. أعلنت القوة اليمنية المسلحة استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بالعمق السعودي بالصواريخ. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريان القوة الصاروخية للجيش اليمني تمكنت من استهداف الموقع بصاروخ مجنح من طراز قدس 2 الذي دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد. ودعا العميد سريع المواطنين والشركات الأجنبية العاملة في السعودية إلى مغادرة المناطق القريبة من المنشآت الحيوية، مؤكدا أن العمليات العسكرية مستمرة وأن العملية النوعية تأتي ردا على استمرار الحصار والعدوان. ندد الناطق باسم حركة أنصار الله في اليمن بالموقف الأمريكي الذي يتجه إلى اعتبار الحركة منظمة إرهابية. وقال محمد عبد السلام إن تصنيف أنصار الله في قائمة الإرهاب مدعاة للضحك ويعد تهمة سياسية. وحول قصف مشاة أرامكو في جدة أكد عبد السلام أنه يأتي ردا على استمرار الحصار والعدوان السعودي على اليمن، محذرا من أن الرد سيبقى مفتوحا ومتاحا إلا في حال توقف العدوان. كما تطرق إلى زيارة رئيس وزراء الاحتلال سرا إلى السعودية يوم أمس، وقال إن النظام السعودي منخرط تماما مع المشروع الأمريكي الصهيوني، مجددا استنكار صنعاء لكل مشاريع التطبيع مع كيان الاحتلال. أكد وزير في حكومة الاحتلال خبر زيارة رئيس بنيامين نتنياهو للسعودية يوم أمس واعتبره إنجازا رائعا. وقال وزير التعليم الصهيوني يوآف جالانت لإذاعة جيش الاحتلال إن الاجتماع عقد حقيقة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية وولي عهد السعودية ووزير الخارجية الأمريكي، وأن الحديث عنه تم بصورة علنية. وكانت كل من صحيفة يديعوت أحرونوت ومواقع عبرية تحدثت عن الزيارة مشيرة إلى أنها استغرقت 3 ساعات، فيما التزمت المصادر الحكومية والإعلامية السعودية الصمت الكامل إزاء خبر الزيارة رغم أصدائها الواسعة. نددت حركة حماس بزيارة نتنياهو إلى السعودية ولقاء محمد بن سلمان. وقال القيادي في الحركة عيسى النشار إن زيارة رئيس وزراء الاحتلال للسعودية تمثل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني. واعتبر النشار أن الزيارة تأتي بلا شك ضمن مسلسل الهرولة العربية نحو التطبيع مع كيان الاحتلال، فيما أكد القيادي في حماس سامي أبو زهري أن المعلومات حول زيارة نتنياهو للسعودية خطيرة إن صحت، داعيا الرياض إلى تقديم توضيح بشأن الزيارة، وقال إنها تشكل إهانة للأمة وإهدارا للحقوق الفلسطينية. وتعليقا على زيارة نتنياهو للسعودية وأهدافها، حاورنا الخبير الاستراتيجي الدكتور أمين حتيت.
أنا أعتقد أن هذا اللقاء كان الهدف الرئيسي من زيارة بومبيو لمنطقة الشرق الأوسط، لأنه يريد أن يدفع قدما قطار التطبيع بين إسرائيل والسعودية قبل أن تنتهي ولاية ترامب. وهو أحاط هذه الزيارة بغلاف من العمليات العسكرية والأخبار العسكرية وإلى ما هنالك من حديث لضرب طهران أو تحريك البي 52 بي 52 أو نقل القوى إلى الإمارات. كل ذلك كان يريده أن يختلق بيئة استراتيجية تجعل من السعودية تتجه سريعا نحو التطبيع مع العدو الإسرائيلي. ولذلك قبل وصول بومبيو إلى السعودية صرح وزير الخارجية السعودي بأنهم يريدون تطبيعا كاملا مع إسرائيل بشرط يعلمون أن إسرائيل لن تهتم به. واليوم يجري اللقاء الثلاثي الذي سيشكل نقطة انطلاق لعملية التطبيع بين السعودية وإسرائيل. السعودية منذ قيام إسرائيل ومنذ لقاء عبد الله بروزفلت تعتمد بالعلاقة مع إسرائيل السياسة السرية. فالكل يعلم أن إسرائيل قامت بقرار غربي وموافقة سعودية، ومنذ ذاك الحين والعلاقة السياسية بين إسرائيل والسعودية مستمرة منذ أكثر من 70 عام ضمن طابع سري. وحتى اللحظة لم تجرأ السعودية على الإعلان عن هذه العلاقة، ومحمد بن سلمان الذي لديه مشاكل كثيرة في الداخل يرى أن علانية العلاقة قد تؤذيه، لذلك استمر في محافظة على سريتها.
ذكرت المصادر الخبرية أن قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي دمرت مطارا في مدينة أكسوم الأثيوبية بعد أن أمهلتها القوات الاتحادية 72 ساعة للاستسلام. وقال زعيم الجبهة جبرا ميكايل إن المهلة كانت بهدف السماح للقوات الأثيوبية بتجميع صفوفها بعد هزائمها الأخيرة على حد قوله. وكانت قيادة القوات الأثيوبية أعلنت أمس أنها سيطرت على بلدة إداغا هاموس على بعد نحو 100 كيلومتر من مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، وتعهدت بالتقدم نحوها وتطويقها بالدبابات وإنهاء المعركة. وكان رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد أعلن قبل نحو أسبوعين الحرب على الانفصاليين في تيغراي، ما أسفر حتى الآن عن مقتل المئات وفرار آلاف المدنيين إلى السودان. دكت الكتيبة الثانية في مديرية مقاتلة الدروع للحشد الشعبي العراقي تجمع لعناصر داعش الإرهابيين في حاول عظيم في ديالا، وأعلنت مصادر الحشد أن مفارزه تمكنت من دك وتدمير أهداف داعش في منطقة حاول عظيم بعد رصد تحركاتهم ومتابعتهم من قبل القوات المرابطة هناك. وتواصل الوحدات المرابطة للسلاح المباشر والمواجهة التابعة لمقاتلة الدروع في الحشد الشعبي التصدي لمحاولة داعش التسلل لاستهداف قاطع المسؤولية في ديالا. هددت 4 دول أوروبية بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المفاوضات بين الطرفين الليبيين التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في ديسمبر 2021. وقالت دول فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا في بيان مشترك إنها مستعدة لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا. أشاد المندوب الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في الشان السوري غير بيدرسون بإجراءات إيران البناءة في مكافحة الإرهاب في سوريا. وخلال لقائه في طهران المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال جيدرسون إن العملية السياسية تمضي في مسار جيد نسبيا، لكن غياب الثقة بين الأطراف المختلفة في سوريا ما زال يشكل عقبة أمام تقدم العملية السياسية. وأشار إلى وجود الحاجة إلى دعم جميع الأحزاب والأطراف والدول الجارة والمنظمات الدولية للخروج من هذا الجمود والطريق المسدود. وأخيرا كشف تحقيق استقصائي أجرته وسائل إعلام فرنسية عن قيام شركات محلية متخصصة بتدريب الجيش السعودي على القتال في اليمن. ويفيد التحقيق الذي أجراه موقع ميديابارت أن شركة فرنسية أشرفت بشكل خاص على التدريب حول استخدام مدافع فرنسية من نوع قيصر، فيما أكد موقع آخر أن هناك مدافع فرنسية أخرى من نوع هاوزر تستخدم في قصف المدنيين في اليمن. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. القوات الصاروخية اليمنية تستهدف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح. الكيان الصهيوني أعلن عن لقاء نتنياهو ورئيس الموساد مع ولي العهد السعودي بحضور بومبيو. تواصل المعارك في أثيوبيا بين القوات الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: الإمارات والدور التخريبي في المغرب. سوف نتوقف وإياكم في هذا البرنامج عند حقيقة قيام الإمارات بافتتاح قنصلية لها في العيون، عاصمة الصحراء الغربية، التي تطالب البوليساريو بتقرير مصيرها. وندعوكم للتواصل معنا بآرائكم ومشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الهاتف الأول 2201-37-62، الرقم الثاني 2201-37-68، ورقم الثالث 2201-38-84. كما ندعوكم للتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989388874050. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. بدأت الإمارات تلعب دورا ووصف بالتخريبي بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تطالب بتقرير المصير للصحراء الغربية، فيما يعتبرها المغرب أرضا تابعة له. فمؤخرا افتتحت الإمارات قنصلية لها في العيون، عاصمة الصحراء الغربية، زاعمة أنها تؤيد خطوات المغرب في السيطرة عليها. وتأتي هذه الخطوة أثر قيام المغرب بالسيطرة على منطقة كركر التي كانت تسيطر عليها جبهة البوليساريو حسب اتفاق أممي بهذا الشأن. وهذا الأمر يعتبره المراقبون بإيحاءات إماراتية لتوريط المغرب ووضعها أمام تداعيات دولية تدفعه للتورط للالتحاق بقطار التسوية الذي تقوده الإمارات. الملفت أن أوساطا مغربية كانت اتهمت الإمارات بالدعم الإعلامي لجبهة البوليساريو التي تسعى لإقامة دولة مستقلة على الصحراء الغربية التي استردها المغرب من إسبانيا عام 1976. وتحمل هذه الأوساط الإمارات مسؤولية ظهور زعيم جبهة البوليساريو على قناة الحرة الأمريكية كعقاب للمغرب على موقفه من الأزمة بين السعودية والإمارات من جهة وقطر منذ فرض الحصار على الدوحة، ورفض الرباط تأييد دول الحصار وتبنيها موقفا محايدا وتطوير التعاون مع الدوحة. ونقل موقع أدار المغربي عن مسؤولين مغاربة أنه من خلال دعم الجبهة تعتقد دولة الإمارات أنها تستطيع محاصرة المغرب بما تملكه من أموال ونفط. ولم يستبعد الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي في حوار بثته قناة الحرة عودة جبهته للعمل المسلح ضد المغرب. وخلال شهر حزيران الماضي حضر مركز بحثي مغربي من أن المال الإماراتي يلعب دورا حاسما في الحرب الإعلامية التي تقودها الصحافة اليمينية بإسبانيا ضد المغرب. وسجل أن دائرة الخلاف المغربية الإماراتي بلغت مرحلة الصراع حول المذهب المالكي. جاء في ذلك ورقة بحثية منشورة للمركز الأطلسي للأبحاث الدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني حملت عنوان الإعلام اليميني الإسباني بوابة الإمارات المتحدة في الحرب ضد المغرب. وانطلقت الورقة البحثية من كون آخر تقريرا لجريدة الموندو الإسبانية اتهم فيها مسؤولين مغاربة بتبييض الأموال يعكس التقارب الجاري بين اليمين المتطرف الإسباني وبين دولة الإمارات. ولكن الإمارات وإثر فتحها باب التطبيع مع الكيان الصهيوني وحاجتها إلى بعض الأنظمة العربية الرسمية للمشاركة في احتفالية جريمة التطبيع استدارت لتعيد الحياة إلى علاقاتها بالمغرب، بينما دارت ظهرها لجبهة البوليساريو بل تعاونت مع المغرب لتجاوز اتفاقياته مع الجبهة لوضع المغرب في وضع مضطرب، مما دفع أحد الأحزاب المغربية وهو حزب النهج الديمقراطي لانتقاد سياسة الرباط وانخراطها في علاقات مع الإمارات التي قال أنها ستؤدي إلى عودة الحرب بين البوليساريو والجيش المغربي، مما سيؤدي إلى كوارث فيما لا يهم الإمارات إلا خدمة للكيان الصهيوني. نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، الإمارات والدور التخريبي في المغرب، محورنا في هذا اللقاء. ولمزيد من التفاصيل في هذا الإطار تنضم إلينا من لبنان الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولكل الإخوة العاملين بإذاعة طهران ولكل المستمعين الأفاضل.
حياكم الله، شكرا على هذا الانضمام يا دكتورة سهام. ما هي حقيقة قيام الإمارات بافتتاح قنصلية لها في العيون عاصمة الصحراء الغربية التي تطالب البوليساريو بتقرير مصيرها؟
فيما يتعلق بحقيقة قيام دولة الإمارات بافتتاح قنصلية لها في العيون وهي عاصمة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وهي المعلنة كدولة لجبهة البوليساريو في الصحراء الغربية، طبعا نعرف أن الإمارات منذ سنوات هي تلعب دور أساسي في المنطقة وتحديدا في شمال إفريقيا، دخلت على خط الكثير والكثير من الصراعات والنزاعات في هذه المنطقة. طبعا يوصف هذا الدور بأنه يعني دور خطير ومشبوه يعني بسبب غموض الدوافع الإماراتية وأهدافها الحقيقية من وراء سعيها للتدخل المباشر في العديد من الملفات في المنطقة، وخاصة دخولها على خط الأزمة المعقدة في ليبيا ودعمها العسكري المباشر لحفتر ضد حكومة الوفاق في الغرب، دخولها على خط المواجهة مع تركيا حيث تسعى هذه الأخيرة لتثبيت موطئ قدم في هذه المنطقة، دخولها على خط الأزمات السياسية في كل من تونس والجزائر. طبعا هذه لديها كلها لها مؤشرات تدل على أو تثبت هذا التدخل وهذا التورط الإماراتي في دول هذه المنطقة. اليوم تدخل الإمارات على خط الأزمة في الصحراء الغربية. ملابسات هذا التدخل أنه يأتي في توقيت مشبوه في الحقيقة. الإمارات أعلنت عن التطبيع مع الكيان الصهيوني، هذا الأخير يتحرك منذ فترة على خط الأزمات في شمال إفريقيا انطلاقا من المغرب. يعني للأسف الشديد نحن تحدثنا سابقا عن التحركات الصهيونية في المغرب وعلاقتها التاريخية مع المغرب التي تبدو اليوم ساحة مخترقة ومستباحة للمشاريع الصهيونية وخاصة تحركات الموساد الإسرائيلي. وبالتالي اليوم عندما تقول الإمارات أو تتحدث الإمارات عن وجود سفارة في هذه المنطقة وهي تعرف أن هذه المنطقة هي منطقة صراع ومنطقة نزاع وهي منطقة لها حساسية كبيرة جدا لدى المغرب، فهذا يعني أن من ورائها هناك الكيان الصهيوني الذي يتحرك في هذه الظروف وفي هذا التوقيت. العالم كله اليوم في حالة ترقب لما ستؤول إليه السياسة الأمريكية الجديدة بعد حسم النتائج الانتخابية الأمريكية. هناك محاولة للأسف الشديد من قبل الإمارات ومن ورائها الكيان الصهيوني لخطف قضية الصحراء الغربية واللعب في حالة الفراغ المؤقت التي يشهدها العالم والمنطقة اليوم لافتعال أزمات جديدة، صراعات جديدة تستنزف دول المنطقة، تورط دول المنطقة في صراعات أكبر وفي صراعات متواترة وصراعات مستمرة. وبالتالي هذا دليل على أن وجود الإمارات واختيار الإمارات لفتح قنصليتها في هذا التوقيت بالذات وفي هذه الظروف بالذات هو موضوع يستحق فعلا المتابعة، وهو هدف مشبوه وهدف خطير. هو لا يهدد فقط الدول المجاورة أو سياسات الدول المجاورة للصحراء، ولكن هو أيضا يهدد قيمة وأهمية وأحقية هذه القضية التي طبعا هي ليست قضية جديدة وإنما هي قضية لها سنوات منذ سبعينات القرن الماضي ولا تزال إلى حد الآن تمثل قضية محورية وقضية أساسية بالنسبة لمنطقة شمال إفريقيا.
دكتورة سهام، لماذا تقف اليوم الإمارات إلى جانب المغرب و يعني شجعته على السيطرة على مناطق تابعة لجبهة البوليساريو قرب موريتانيا؟
فيما يخص وقوف الإمارات في الحقيقة اليوم إلى جانب المغرب وتشجيعه على السيطرة على مناطق تابعة لجبهة البوليساريو وهي طبعا مشكلة المعبر الحدودي مع موريتانيا، أعتقد أن اليوم بات واضحا أن الإمارات لها دور تخريبي واضح، وبالتالي هي تحاول أن تلعب على حساسية هذه القضية بالنسبة للطرفين، للمغرب من جهة ولجبهة البوليساريو من جهة، من خلال اعتماد سياسة العصا والجزرة، بمعنى أنها تحاول أن تضغط بشكل مباشر على المغرب للمضي قدما في سياسة التطبيع والاستسلام للسياسات والهيمنة الإماراتية طبعا ومن ورائها الأمريكية الإسرائيلية تحديدا، والخروج من تحت عباءة السعودية التي لها ارتباط تاريخي وعائلي كبير جدا مع المغرب، ومن جهة أخرى هي تدعي أنها تناصر قضية الصحراويين وتدعم مطالبهم المحقة، وهذه طبعا محاولة لاستغلال قضية الصحراء وظروفها وحساسيتها واللعب على وتر الحقوق والمكاسب وحق تقرير المصير. هذا في الحقيقة يحيلنا فقط على مسألة لها علاقة بأهمية هذا هذه النقطة الحدودية التي اندلع بسببها النزاع اليوم. هذا الخط أو هذا المعبر وهو معبر الكركارة المتصل بين المغرب والصحراء وصولا إلى موريتانيا، هو في الحقيقة شريان اقتصادي حيوي بالنسبة للمغرب، وبالتالي عندما يفتعل فيه نزاع جديد مع جبهة البوليزاريو وتدخل قوى بطريقة غير قوى إقليمية ودولية بطريقة غير مباشرة لتفعيل هذا النزاع والضغط على المغرب من هذا الباب، هذا يجعلها بالتأكيد تسلم بضرورة الانصياع للمطالب الإماراتية ومن ورائها الأمريكية الإسرائيلية الفرنسية حتى لو كان على حساب سيادتها وأمنها. ولكن بالمقابل نرى أن جبهة البوليزاريو أيضا هي مدعوة لأن تنتبه كثيرا لكي لا تتورط في هذا المشروع الذي تسعى الإمارات إلى جذبه لكل من المغرب وجبهة البوليزاريو لإيقاعهم في نزاع جديد سيستنزف قدرات الطرفين ولن يصل إلى حل ولن يعطي نتيجة إلا نتيجة واحدة، أنه إذا توسع النزاع وتوسع الصراع وغرقت المغرب من جديد في هذا النزاع في نزاع عسكري في هذه المنطقة سيكون هذا باب مفتوح للجماعات الإرهابية المسلحة الموجودة على طول خط الساحل الصحراوي والتي تنتظر بفارغ الصبر هذه الفرصة لاختراق هذه المنطقة والدخول إلى الصحراء من بوابة هذا النزاع.
دكتورة، لماذا حذرت وسائل الإعلام المغربية من التحركات الإماراتية في المغرب ومحاولاتها لإيجاد حرب داخلية في البلاد؟
فيما يخص تحذير وسائل الإعلام المغربية من التحركات الإماراتية في المغرب ومحاولاتها لإيجاد حرب داخلية في البلاد أو افتعال صراع داخلي في البلاد، في الحقيقة في المغرب هناك خط سياسي أو جبهة سياسية داخلية وهي تحديدا الجبهة الإسلامية الإخوانية المحسوبة على حركة الإخوان المسلمين التي تدرك تماما نوايا الإمارات ومشروعها المناهض لحركة الإخوان المسلمين في المنطقة، وبالتالي ترى أن دخولها على خط الصراعات في هذه الدول هو الهدف الأساسي منه محاصرة التيارات الإسلامية الإخوانية وتضييق الخناق عليها، وهذا الأمر يشكل خطورة كبيرة على هذه الدول وخاصة على أمنها الاجتماعي، لأن التجربة الإماراتية في هكذا ملفات أثبتت أنها لا تتدخل إلا لزرع الفتن والفوضى وافتعال الصراعات الداخلية التي ستؤدي حتما إلى حروب أهلية وتمزيق لهذه الدول ولشعوبها، علما وأنه لابد من التذكير بأن الدور الإماراتي هو الدور الوكيل الذي ينفذ أجندة الأصيل الأمريكي والصهيوني الذي يحرص على تنفيذ مشروع تدميري في كل أنحاء المنطقة.
نعم. طيب دكتورة سهام، أتمنى منك أن تبقي معنا وأنا أتوقف عند هذا الفاصل، أعود لك إن شاء الله وما تبقى من حديث وأسئلة في هذا الإطار.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
ألف تحية لحضراتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم، وهذا البرنامج صدى المغرب العربي. الإمارات والدور التخريبي في المغرب، لا بد لنا أن نبارك لكم أيضا هذه الليلة، وهي ليلة مولد الإمام الحسن العسكري صلوات ربي وسلامه عليه. نقدم التحايا والتبريكات لسيدنا صاحب العصر والزمان، ولكم التهاني أحبائي الفاضل. إن شاء الله ننال في الدنيا ونرزق بزيارة سيدنا الإمام العسكري في سامراء، وفي الآخرة شفاعته إن شاء الله. نعود إلى حديثنا وإليكم أحبتي من جديد في هذا البرنامج حول الإمارات والدور التخريبي في المغرب، وإلى ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، مع إعلاننا للساعة 8:30 ليلا بتوقيت العاصمة طهران. دكتورة سهام، بالعودة إليك، هل تعتقدون أن الإمارات تسعى عبر توريط المغرب في حرب مع البوليساريو لدفعه للالتحاق بقطار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأنت أشرت في كلامك لهذا الأمر؟
طبعا الإمارات تسعى لتوريط المغرب وجره للدخول في نزاع جديد متجدد مع البوليساريو. نحن نعرف أن الأزمة، أزمة الصحراء الغربية، هي أزمة قديمة ليست جديدة، هي بدأت منذ سبعينات القرن الماضي، ولها طبعا أسباب وأبعاد وتداعيات تاريخية وجيوستراتيجية كبيرة جدا وتفصيلية. واليوم عندما تتجدد هذه المعركة في حالة الفراغ وفي الوقت الضائع إن صح التعبير، فهذا دليل على أن الإمارات تدرك خطورة هذه القضية وأثارها وتداعياتها على الدور المغربي إقليميا، وحتى تداعياتها داخليا على الداخل المغربي. هي وسيلة للضغط على المغرب، يعني دخول الإمارات ومحاولة توريطها للمغرب في هذا النزاع هي وسيلة أو أداة تستخدمها الإمارات للضغط على المغرب لإعلان التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني، والمضي قدما في سياسة التعاون والتنسيق العلني مع هذا الكيان في مشاريعه وحروبه المقبلة في المنطقة في مواجهة محور المقاومة. لكن هناك في الحقيقة نقطة أخرى لا تقل أهمية عما ذكرناه في السابق، وهي الجزائر. هناك تصويب غير مباشر من قبل الإمارات على الجزائر من خلال محاولة إغراق المغرب في نزاع جديد مع البوليساريو. هناك في الحقيقة استهداف للجزائر اليوم، بدأ يتضح يوما بعد يوم أن للإمارات نوايا سياسية خبيثة، فهي تحاول إثارة الإرباك والقلق من خلال الدخول على خط الأزمة الصحراوية. بمعنى آخر، أي تحريك هذا الملف هو يثير حفيظة الجزائر التي لن تسمح باندلاع صراع على حدودها الغربية، يعني افتعال نزاع على الحدود الغربية الجزائرية. هذا سيدعو إلى محاولة أيضا استفزاز الجزائر أو استفزاز الجيش الجزائري للدخول على خط هذا الصراع، وربما هذا هو الذي تسعى الإمارات إليه من خلال هذا التحرك. للتذكير بأن هناك سبب أساسي لانقطاع العلاقات الجزائرية المغربية، وهو قضية الصحراء، ونحن نعرف أن الجزائر لها موقف أساسي ومبدئي، لأنها تبنت قضية الصحراء بشكل مبدئي ووقفت في وجه المغرب ودعمت قضية الصحراء وقضية جبهة البوليساريو ولا تزال تدعمها. وبالتالي فإذا حاولت الإمارات اليوم أن تلعب هذا الدور بأن تصوب على الجزائر بشكل غير مباشر، فبالتالي هناك محاولة. ونحن طبعا هنا نذكر بأن الإمارات هي أداة تحاول أن تنفذ مشروع أمريكي صهيوني يحاول جر الجزائر وجر دول المنطقة لصراعات لاستنزاف قدراتها وقوتها العسكرية وحتى قدرات شعوبها.
نعم. في هذا الإطار وفي سؤالي الأخير دكتورة، يعني ما معنى هذا الحضور الإماراتي في المغرب بعد تراجع الدور السعودي الذي كان الأكثر تأثيرا على الوضع المغربي؟
الحضور الإماراتي في الحقيقة في المغرب هو مرتبط بتراجع سعودي، يعني هناك العديد والعديد من الأسباب ربما تفسر لنا هذا التراجع السعودي في المغرب. هناك أسباب شخصية في الحقيقة لها علاقة بسوء العلاقة بين محمد السادس ملك المغرب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. أسباب لها علاقة بدور المغرب في العديد من الملفات في المنطقة، خاصة الملف الليبي والذي يبدو أن السعودية لا تشجعه كثيرا ولا يروق لها. هناك أسباب لها علاقة بمماطلة المغرب في المضي في مسار التطبيع العلني لعدة اعتبارات داخلية وإقليمية تحسب لها المغرب حسابا، ولكن السعودية لا تقبل هذا الأمر، وهي ربما تريد من المغرب أن تسرع في هذا المسار حتى تغلق الباب أمام أي مقاومة ل سياسة التطبيع ولمشروع التطبيع في خاصة في دول المغرب العربي. لأن إعلان المغرب التطبيع العلني هذا طبعا سيكون له تداعيات وارتدادات كثيرة وكثيرة جدا. هناك أسباب لها أيضا علاقة بالظروف السياسية المعقدة التي يعيشها الملك وعرشه، والتي يبدو أنه كان للسعودية ومخابراتها تحديدا دور فيها بشكل من الأشكال، يعني كانت سببا إضافيا لسوء العلاقة بين الطرفين. يعني حكي عن تدخل سعودي ل يعني تمزيق ربما العائلة الحاكمة أو العائلة الملكية والدخول على خط الصراعات الداخلية الموجودة في القصر الملكي ومحاولة تغذية هذه الصراعات، وربما كانت سبب من الأسباب حدوث هذه الفجوة وهذا الجفاء بين الطرفين. طبعا الإمارات دخلت على خط حالة الفراغ الموجودة، هذه يعني هذا دليل على أن الإمارات هي تصطاد في المياه العكرة. طبعا هذا ليس دليل صحة، وإنما هو محاولة لاستغلال الظروف السياسية والاقتصادية الخانقة التي تعيشها المغرب للضغط عليها أكثر ولسحبها أكثر بعيدا عن السعودية، ويعني جعلها أداة لتنفيذ مشروع تحلم الإمارات بأن تكون هي الرائدة فيه، ولو هو مشروع أمريكي إسرائيلي، ولكن تريد الإمارات أن تلعب دور أساسي فيه وأن تكون هي القائد المخطط والمنفذ لهذا المشروع. أزمة الصحراء الغربية المعقدة طبعا تنذر المغرب بالأسوأ إذا ما تورطت في نزاع عسكري طويل الأمد، ذلك أنها ليست مستعدة لخوض هذه المعركة في هكذا ظروف وهكذا ملابسات. مشروع الإمارات بات واضحا للأسف وبات مكشوفا ولا يحتاج لتحليل، وإنما ربما لسيناريوهات لابد من مراجعتها. لابد من القول بأن الإمارات هو الوكيل الأمريكي الصهيوني في المنطقة الذي يعمل على تنفيذ مشروع تقسيمي جديد في دول المنطقة، وتحديدا اليوم بالتصويب على دول المغرب العربي. هناك محاولة أو سعي لتنفيذ سياسات أمريكية صهيونية توسعية للسيطرة على قدرات الدول وشعوبها وثرواتها ومواردها وإضعافها وتدميرها إذا ما رفضت الانصياع لهذه السياسات، وعلى رأسها الاعتراف بالكيان الصهيوني والتطبيع العلني معه سواء كان حكومات أو شعوب. وأعتقد أنه بات واضحا اليوم أن سعي الإمارات للدخول على خط
طيب. دكتورة سهام، وأنا طبعا أشكرك جزيل الشكر، بما أن لدينا بعض المشاركات الصوتية اسمحي لي أكتفي بهذا القدر من الحوار معك، وألف شكر وتحية لهذا الحضور. شكرا جزيلا دكتورة سهام.
تحية لكم، شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. تحية لكم ولكل المشاركين في برنامجكم، ودمتم بألف خير.
بارك الله بكم. نعم، التحية موصولة لكم مستمعينا الأكارم، وهذا البرنامج الإمارات والدور التخريبي في المغرب. لدينا المشاركة الصوتية من اليمن أبو محمد مهدي، نستمع إلى هذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. دولة الإمارات الصهيونية تمارس دورا خبيثا، دور النائب الأول للشيطان الأكبر أمريكا ودول الاستكبار العالمي. الإمارات ضالعة في كل مشاكل عالمنا العربي والإسلامي منذ فترة طويلة. في دول المغرب تمارس لعبتها القذرة ضد دولة المغرب الشقيق، وفي تونس وفي ليبيا والجزائر. الإمارات دولة صهيونية من الدرجة الأولى. وصدق الله العلي العظيم حين قال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد مهدي، اليمن، صنعاء.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على هذا التواصل. وإلى الأردن الأخ الكريم صبحي عبد الحميد، هذه رسالة صوتية.
تحية لكم جميعا وأهلا بكم. عجائب وغرائب في هذه الدنيا. الإمارات، الذي لا يعرف السباحة يجب ألا ينزل في البحر، وها هي الإمارات تصول وتقول في أنحاء العالم أو في هذا الجزء من العالم، ولكن يجب أن تنتبه لنفسها من أن تغرق في البحر وبدون رقعة. شكرا لك أخي مصطفى، وإلى اللقاء.
شكرا جزيلا الأخ صبحي من الأردن على هذا التواصل. وبهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان الله.
عصفورتي تبختري، تجملي، تسمري، غني لنا وبشري، جاء الإمام العسكري. عصفورتي تبختري، تجملي، تسمري، غني لنا وبشري، جاء الإمام العسكري. عصفورتي طيري إلى عش الهدى، كي تسمع التكبير في قلب الندى. فاليوم جبريل دنا بعد المدى، فاليوم جبريل دنا بعد المدى. إذ غرد الإيمان في عذب الشدى، عصفورتي عم السنة زال العنا وفهنا، غني لنا وبشري، جاء الإمام العسكري. عصفورتي تبختري، تجملي، تسمري، غني لنا وبشري، جاء الإمام العسكري. عصفورتي غني على عصف الفنن، جاء الزكي المرتجى والمؤتمن. نبراس سر الله علام الزمان، نبراس سر الله علام الزمان. تهللي وسبحي لذي المنن، عصفورتي يا حلوتي يا غنوتي يا سلوتي، غني لنا وبشري، جاء الإمام العسكري. عصفورتي تبختري، تجملي، تسمري، غني لنا وبشري، جاء الإمام العسكري. عصفورتي طول الزمان غردي، وعانق القبة نور الفرقدي. إذ قد أتى سبط النبي أحمد، إذ قد أتى سبط النبي أحمد. نور التقى مأوى النهى والأوحد. عصفورتي طير بنا إلى المعالي والمنى، غني لنا وبشري، جاء الإمام العسكري. عصفورتي تبختري، تجملي، تسمري، غني لنا وبشري، جاء الإمام العسكري. عصفورتي إن الإمام العسكري أبو الإمام الغائب المنتظر، عون الورى غوث لكل البشر، عون الورى غوث لكل البشر. ما
من حبهم فوز بيوم المحشر. عصفورتي فحلقي وغربي وشرقي، غني لنا وبشري جاء الإمام العسكري.
عصفورتي تجملي تسملي، غني لنا وبشري جاء الإمام العسكري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الجديد في المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في محطة أخرى تجمعنا بكم عبر برنامجكم من المكتبة الإيرانية، حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع تطوافنا بين دفتي كتاب هبوط في الصحراء للدكتور علي شريعتي. كونوا معنا ورافقونا. أيها الكرام، سنحلق عالياً عدة مرات في كتاب هبوط في الصحراء للدكتور علي شريعتي مع أعظم فلاسفة التاريخ وحكمائه الإمام علي عليه السلام، ونطوف معه في سماء بعيدة بعد أن طوى الأرض لعدم اتساعها، لعشقه الذي يجعلنا في ذهول متصل بالأبد مع كل كلمة، إلى درجة أننا نشعر بها حد الإمساك بياقوت الوقت حسب تعبيره، ونلمس معانيها بشغاف القلب الناهض بهم العدل، ونغوص في أعماقها لنجده مقارعا الظلم أينما وجد ومهما كان الثمن. لكن المفاجأة أننا نحس ونسمع ونرى بعينيه في صحراء شريعة آبار نخيل المدينة التي حفرت بأنينه سلام الله عليه. سنجول إذن فيما يحتويه الكتاب هبوط في الصحراء بمنهج شريعة الخاص، وأيضا سنجول مع الغايات العظمى للدين والمقاصد العليا للشريعة، ومع حدسه الفكري سنكون تلاميذ في مدرسة جديدة لفهم الفكر الديني. لكننا أيضا سنشعر بالقوة في وقت الضعف، وهو يعانق الأرواح العالية محلقا في سماوات الملكوت. إنها مقدمة تأخذنا لصحراء لا نريد منها إلا الهبوط فيها، وكلما ازددنا منها معرفة شعرنا بالقوة وأيضا بالعطش وبالشوق لقراءة هذا الكتاب الجليل. فأسلوبه فيه من الجمال والإبداع ما يغنيه عن الوصف، كيف لا وهو القائل إنه قد وصل إلى العقل فيما وراء العقل، ومن كان على قيد العشق لا يصبح إلا عاشقا.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية.
أيها الأفاضل، كتاب هبوط في الصحراء تفردت بنشره دار الأمير في بيروت، ويأتي ضمن سلسلة الأعمال الكاملة التي تصدرها الدار للمفكر الراحل الدكتور علي شريعة منذ العام 1992، وقد قام بتعريب الكتاب الدكتور ياسر الفقيه والأستاذة مريم ميرزادة، وحققه وراجعه الدكتور محمد حسين بزي الذي قال في مقدمته الوافرة: سنتان من عمري قضيتها في تحقيق ومراجعة وضبط هذا الكتاب، سنتان من الألم والأمل، من الحزن والفرح، ومن الحيرة والغربة، سنتان جانبت وأحيانا أهملت فيهما عملي ودرسي وكتبي وحتى أسرتي لأفرغ ما أمكنني من وقت لهذا الكتاب. ويتابع: سنتان من عمري قضيتهما، بل مرتا في كأنهما العمر بأكمله، فحتى لو قضيت بعدهما وأسلمت الروح فإنه يكفيني عند ربي وفي ميراثي أنني أنجزت لقراء العربية هبوط في الصحراء. ويضيف المترجم قائلا: أن تحقق كتابا لعلي شريعة فهذا يعني أن عليك أن تكون سباحا ماهرا، فكيف إذا كان الكتاب هبوط في الصحراء؟ حيث هنا عليك أن تسبح في الرمل الحارق والغبار الملتهب تحت شمس ملتهبة، حافي القدمين، عاري الجسم، لا ماء يروي، وأحيانا لا هواء يكفي، لكن في كل الأحايين لا ثمار سوى شوك المعرفة في شوق المناجاة. ويمضي المترجم إلى القول: وأذكر أنني كنت أسبح مرة وأطير أخرى، أسبح في التاريخ الذي تجلى على هيئة جغرافيا بسرعة غزال هامة فعام فوق الرمال، وأطير بسرعة سلحفاة استعارت من البط جناحيه في ريح عصوف. مستمعينا الأفاضل من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نجدد التحايا لحضراتكم، وأنتم لازلتم برفقتي هذه الحلقة من برنامجكم من المكتبة الإيرانية. أحبتنا الكرام، وأجمل الختام ما جاء في الصفحة الخلفية لغلاف كتاب هبوط في الصحراء للدكتور علي شريعة، مقتطفات من كلمتي الإمام السيد موسى الصدر والشهيد الدكتور مصطفى شمران في رثاء الدكتور شريعتي. ومما قاله الإمام موسى الصدر: الدكتور شريعتي كان أحد قادة الفكر الإسلامي في العالم، أفكاره قيمة جدا، وكان يحضر درسه الأسبوعي حوالي 6000 طالب وطالبة جامعيين في مؤسسة باسم حسينية إرشاد. طبعا حورب من قبل الحكم الشاهنشاهي في إيران، هذا الرجل بالفعل كان مصدر الإلهام ومصدر التفكير والعطاء للكثير من الحركات الإسلامية، من جملتها حركتنا، ولذلك نحن نعتبره فقيدنا وخسارتنا ونكرمه في هذا اليوم. ومما قاله الشهيد مصطفى شمران: يا علي، ربما تعجب لو أخبرتك أنه خلال الأسبوع الماضي قد ذهبت لساحة معركة بنت جبيل، وقضيت عدة أيام بمعاقل تلة مسعود الأمامية بين مجاهدي الحركة، وحملت معي كتابا واحدا، كان كتابك الصحراء، صحراء غنية بعالم الفكر والفيض، صحراء رفعتني إلى السماوات ووصلتني بالأزل والأبد، صحراء سمعت فيها نداء العدم فارتحت من وطأة الوجود وزخمه، فحلقت إلى ملكوت السماوات ووصلت إلى درجة الوحدة والاتحاد، صحراء أذابت جوهر وجودي ووضعتني عاريا أمام شمس الحقيقة المحرقة، وحرقت جميع الأكاذيب والزيف فأضحى دخانا، وعرضتني في مذبح العشق قربانا لرب الكون، ليختم شمران بالقول: المتغربون الذين سموا أنفسهم بالباطل مفكرين أهانوك واتهموك بالرجعية، أيضا نظام الشاه لم يستطع تحمل وجودك، رأى تنويرك ضد مصالحه فقيدك بالسلاسل ثم قتلك. مستمعينا الأفاضل، هبوط في الصحراء للدكتور علي شريعة كتاب لا بد منه، كتاب يجب أن يقرأ بنبض القلب قبل نظر العين. أيها الأفاضل، شكرنا موصول لحضراتكم لحسن متابعتنا طيلة هذه الحلقة من برنامج من المكتبة الإيرانية، التي طفنا فيها على مدى دقائق بين رحاب الكتاب العرفاني هبوط في الصحراء للدكتور علي شريعة. حتى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، نترككم في الرعاية الإلهية.
دفتر إيماني كتبت أسامي، دفتر إيماني كتبت أسامي، بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد، ويوقع ابن المهدي وجده محمد، بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد، ويوقع ابن المهدي وجده محمد، دفتر إيماني كتبت أسامي،
ثالث عشر معصوم ميلاده رحمة
رحمة،
تتفاوح النسمات نسمع لنسمة
نسمة،
أي ثالث عشر معصوم ميلاده رحمة
رحمة،
تتفاوح النسمات نسمع لنسمة
نسمة،
واللي طبع هاليوم عالشفة بسمة
بسمة،
هذا بصحيفة نور يتسجل اسمه
اسمه،
لحن التهاني تحلى الأغاني، لحن التهاني تحلى الأغاني، هالدنيا تغني ويانا وفرحتنا تمتد، ونهن الزهرة وحيدر جده محمد،
دفتر إيماني كتبت أسامي، دفتر إيماني كتبت أسامي، بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد، ويوقع ابن المهدي وجده محمد، بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد، ويوقع ابن المهدي وجده محمد، دفتر إيماني كتبت أسامي،
بالعسكر الأفراح حققها ظني
ظني،
وللزهرة والكرار واجب نهني
نهني،
اي بالعسكر الأفراح حققها ظني
ظني،
للزهرة والكرار واجب نهني
نهني،
للهادي نغمة شوق ارسلها عني
عني،
كل نغمة تحيي